أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ونسبه إلى المحقق الخنصاري للتفصيل بين الشك في المقتضي فيجل الإصحاب والشك في وجود المانع فيجل الإصحاب، وذكر بأن هذا الدليل الثالث مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى وهو أن النقد وإن كان بظاهره قد أسند إلى اليقين، إلا أنه بحسب الروح والمضمون ينظر به المطيق. لنكات سوف تأتي إن شاء الله، ثلاث أربع نكات في البيت. هذه المقدمة الأولى. فالنقد بظاهره لليقين ولكنه بحسب الواقع، مش لا تنقد اليقين، لا تنقد المتيقن في البيت. بالمقدمة الثانية يذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من أن النقد الحقيقي في البين هذا أمر حينئذ ممتنع في المقام وغير التام. إذا بدك تحكي بالنقد نقد مجازي، بس حلك بدك تحكي بالنقد المجازي بدك تجيب المجاز اللي هو أقرب شيء حينئذ للحقيقة في البين. النقد على كل حال اللي هو عبارة يعني يقابل يعني شيء في له هيئة اجتماعية وهيئة اتصالية وهيئة محكمة في البين، تأتي بفعل ما وعمل ما حينئذ تزيل تلك الهيئة الاستحكامية والهيئة الاتصالية، اللي هو عبارة أخرى عن النقد كما تقدر. وهذا الشيء هان ما فينا نفترضه فيما بين المتيقن والمشكوك، بناء على أن النقد لابد وأن يكون روحا ولبان مسند إلى المتيقن لا إلى اليقين، وإن أخذ بلسان بظاهر لسان دليل اليقين بس هو المتيقن. هذا بمقتضى المقدمة الأولى فيها. طيب إذا كان مسندا حينئذ إلى المتيقن، والنقد لا بد وأن يكون لهيئة اتصالية ولأمر مستحكم في البين، ليش؟ لأن النقد هو ضد الإبرام، فبد يكون في عندنا شيء مبرم وشيء مستحكم وهيئة اتصالية حينئذ لحتى يمكن أن يتم لدينا عملية النقد في المقام. وهذا الشيء حينئذ غير متوفر في المقام، فأي شيء حينئذ بدنا نفرض؟ بدنا نفرض حينئذ ما يكون من معنى مجازي أقرب شيء للمعنى الحقيقي. يعني بعبارة أخرى يكون هذا المتيقن على تقدير إحراز المقتضي كأنه له الاستمرار والبقاء. هيدا الاستمرار والبقاء هيدي بمثابة الهيئة الاتصالية حينئذ بالنسبة له في البين. بحيث فيما بعد لو أردت أن ترفع اليد عنه لمجرد الشك فتنقض المتيقن حينئذ بالمشكوك، فيكون حينئذ إزالة لتلك الهيئة الاجتماعية، مش لي يعني بعبارة أخرى مثلا بالنسبة لوقت بيقول نقضت الحبل في شيء بتجي بتبرمه بتجدله بتفتله بشكل محكم وإلى آخره، تجي بعدين حينئذ تنقض هذا الأمر المستحكم في البين. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، واضح تحكمه بشكل جيد لغزلها لحبلها بالبرم والفتل في البين، بعدين تجي عملية النقض. هذا هو واقع النقد. نقد عقيب بارم، عقيب أن تفتله وتحكم هيئته الاجتماعية وهيئته الاتصالية حينئذ في البين. هذا الشيء هون في المقام أصلا مش موجود. بدك تحكي حينئذ عن نقد لشيء قريب من المعنى الحقيقي في البين. ما هو ذلك المعنى المجازي القريب من المعنى الحقيقي؟ لأنه بين أمره، إما أن تفرض حينئذ متيقن قد أحرز حينئذ مقتضيه وشك في مانعه في البين، وإذا اللي بده إياه حينئذ الشيخ الأنصاري رحمة الله يعني. فهون كأن حينئذ تلك الهيئة الاتصالية ذلك الاستحكام والاستمرار والبقاء موجود في البيت، وتحاول نقضه ورفع اليد عنه حينئذ بالمشكوك اللاحق والمشكوك الذي يأتي فيما بعد، فيصدق أنه نقض حينئذ تلك الهيئة الاتصالية إن هذه حالة البقاء ومرحلة الاستمرار والاستدامة بالنسبة للمتيقن المحكم من ناحية مقتضيه حينئذ في البين على هذا النحو والمنوال، بخلاف ما لو كان المقتضي غير محرز في البين، فهذه الهيئة الاستحكامية، هذه الهيئة الاتصالية لا تكون حينئذ موجودة في البين، وبالتالي حينئذ لا يصدق النقض بهذا المعنى. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه نحن بين أحد أمرين، إما حينئذ أن نأخذ بأقرب المعاني المجازية للمعنى الحقيقي، أو لا نترك الأمر على ما هو عليه من دون أن نأتي بمناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي في البين. الأقرب من المعاني المجازية للمعنى الحقيقي أن يكون هنالك استحكام بالنسبة للمتيقن بقاء واستمرارا في البين، واضح؟ وإذا ما بيتم إلا إذا أحرز المقتضي للمتيقن، وإنما شك في وجود المانع هو اللي كان منشأ حينئذ في الشك بالبقاء. وأما إذا لم يحرز حينئذ وجود المتيقن، لم يحرز مقتضي المتيقن، وإنما كان الشك في بقاء المتيقن واستمراره واستدامته نتيجة الشك حينئذ في المقتضي للمتيقن، ما إله الهيئة الاستحكامية، ما إله هذا الاستحكام حتى يكون هنالك هو منه لحاله حينئذ ينتهي. هذا اللي صار عمره 99 سنة مهرهر منه لحاله، انكسته ولا ما انكسته هو شو منتهي حينئذ بحد ذاته في البين، فحينئذ لا يصدق النقد بالنسبة له. هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سروره بالنسبة للمقدمة الثانية. من هنا كان ينبغي حينئذ أن نفصل بين الشك في المقتضي والشك في وجود المانع مع إحراز المقتضي، وإنما يجري الاستصحاب فقط وفقط فيما لو أحرز المقتضي وشك في وجود المانع في البين. في تلك الحالة حينئذ يجري الاستصحاب، ليش؟ لأنه بيصدق حينئذ النقد الذي هل المعنى الحقيقي للنقد هو حينئذ إزالة ورفع الهيئة الاتصالية الحاصلة من عملية البرم والفتل اللي بيتم بالنسبة للحبل، أو عملية ما يتم بالنسبة لغزل المرأة حينئذ في البين حينما تحكمه بقوة وباستحكام في البين. هذا المعنى غير متوفر، ما في عندنا فتل وبرم والآخره، بدك تجيب معنى مجازي أقرب للمعنى الحقيقي. نحن بين أحد معنيين، إما معنى أصلا ما في هذا الاستحكام اللي هو يكون المقتضي للمتيقن فيه غير محرز، أو لا معنى قريب من المعنى الحقيقي اللي فيه حينئذ استحكام المقتضي حينئذ محرز، وإذا ما كان محرز فمقتضيات بقائه واستمراره تكون موجودة وحاصلة فيه، وإنما الشك في وجود المانع، فيصدق أنك حينئذ قد نقضت ذلك الاستحكام الحاصل من إحراز المقتضي المستوجب والمستلزم حينئذ لاستدامة واستمرار وبقاء حينئذ المتيقن في البحر. هذا حاصل ما يمكن أن يكون بيانا للشيخ الأنصاري في هذه المقدمة الثانية بالتمامية. تحتين المقدمتين، المقدمة الأولى ظاهر النقد قد أسند اليقين ولكنه مضمون وروح يرجع إلى المتيقن في البين لما سوف يأتي، وثانيا بأن النقد الحقيقي غير متأتي وإنما فيك نقد مجازي، بدك تجيب نقد مجازي أقرب ما يكون المعنى الحقيقي حينئذ في البين، يعني في عندك إزالة ورفع لشيء مستحكم في البين، والاستحكام اللي هو نتيجة البرم والفتل شو مش متحقق عندنا اللي هو النقد الحقيقي، فبدك معنى حينئذ قريب من المعنى الحقيقي، يعني معنى مجازي قريب من المعنى الحقيقي، وهذا لا يكون إلا على أساس هذه النقطة، وهو أنك إذا أحرزت المقتضي واضح فسوف يكون حينئذ يعني كأن هذا الاستمرار والإبقاء حينئذ يكون هذا أشبه بالهيئة الاتصالية ويكون بمثابة البرب والفتل في البين، يكون أمرا مستحكما لو رفعت اليد بقاء واستمرارا بالمشكوك في البين، يكون حينئذ عملية نقض للمتيقن به المشكوك، فتصدق حينئذ هذه الرواية وهو لا تنقض اليقين بالشك أبدا، تنقضه بيقين آخر. هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري في هذه المقدمة الثانية، وبضم المقدمة الثانية الأولى يلتئم لدينا هذا الدليل اللي هو أوجه الأدلة بحسب نظر الشيخ الأنصاري قدس، إلا أن هذه المقدمة الثانية قابلة للنقاش أولا وثانيا. أما أولا فهو بدنا نلتفت لشغلة. مرة في عنا شيء مناسبة استذواق واضح لا بأس، مرة أخرى لا، مرة في عنا ظهور وعنا حينئذ شيء يمكن العمل به على أساس وعلى ضوء الظهور في قلبه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، يعني مرة في عندك معنى حقيقي وهذا المعنى الحقيقي غير متأدي في قلبه واضح، وهو أن النقد اللي هو عبارة عن إزالة ما يكون مستحكم من هيئة اتصالية حاصلة نتيجة هيئة اجتماعية وهيئة اتصالية حاصلة نتيجة البرد والفتل في البيع واضح، وتردد عند الأمر بين معنيين مجازيين في البيع، معنى مجازي بيكون له مفاد ومدلول، ومعنى مجازي حينئذ آخر له مفاد ومدلول آخر في البيع. فأي من المعنيين المجازيين حينئذ مثلا نقدم، نجي نقول أنه أقرب المجازات إلى الحقيقة يكون هو الذي يؤخذ به في البين، بقرينة الأقربية في البين اللي بتشخصنا الظهور، يمكن أن يقال مثلا بذلك. كما لو افترضنا هكذا مثلا سيد الفارض بالنسبة للأسد له معنى حقيقي له الحيوان المفترس، له معنيين مجازيين، معنى مجازي مألوف ومعروف في البين اللي هو عبارة عن الشجاع والمقدام في البين، ومعنى مجازي آخر بعيد اللي هو مثلا خلينا نفترض الأبخريت الفام، لو افترضنا انه هذا من جملة معانيه المجازية في العين. في عندنا قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي ولو لامتناح إذن إرادة المعنى الحقيقي للأسد مثلا، رأيت أسدا مثلا في الحمام شو عم يعمل الحمام الأسد، عم يمشط دقنه شو عم يعمل، واضح انه قطعا مش الحيوان المفترس. دار الأمر تردد بين معنيين مجازيين، المعنى المجازي الأول اللي هو المقدام والشجاع، والمعنى المجازي الثاني اللي هو عبارة عن أبخر الفم. لو قلنا أنه هذا بصح أن يكون معنى مجازي في البعيد، نقول إذا كان أقرب المجازات إلى الحقيقة يكون مثابة القرينة الظهورية والاستظهارية في البين على أنه هو المتعين فيما بين ذينك المعنيين المجازيين، لأن الحقيقة قطعا مش منظورة في البين، وفي قرينة على عدم إرادة الحقيقة، فبيتردد بين معنيين مجازيين، ساعتها يمكن إذن الأخذ فيه. هذا الكلام يمكن الالتزام به، بس مقامنا مش من هالقبيل. ليه؟ لأنه ليس المقام من قبيل إنك بدك تستعمله بخصوص التفت، بخصوص المورد الذي أحرز فيه المقتضي وشك في المانع بقاء، وبدك ترفع اليد عنه لمجرد الشك فيه المانع فيصدق نقد لليقين بالشك، أو فقل بحسب عبارة الشيخ نصر للمتيقن بالمشكوك. واضح؟ لا، ليس الأمر كذلك. لا، لأنه نحن بين أحد أمرين، إما أن نضيق واسعا في الإطلاق، في إطلاق لا تدخل اليقين بالشك فنخصه فقط وفقط بالنسبة لنقد اليقين بالشك في مع إحراز المقتضي والشك في وجود المانع، أو نبقي هذا الإطلاق على إطلاقه يشمل كلتا الصورتين، صورة إحراز المتيقن والشك في المانع هذا اللي التزم به الشيخ الأنصاري، وصورة لا الشك حتى في المقتضي في قلبه. الإطلاق حينئذ إطلاق لا تنقل يقين الشك يستوعبها ويشملها في قلبه، وإنما أنت عم تجيب بمناسبة حتى تقصي حينئذ هذا، يعني حتى تمنع من هذا الظهور الإطلاق، حتى تمنع من انعقاد هذا الإطلاق في البعين، وهذا أول حينئذ الكلام في المقام. مجرد وجود مناسبة اللي هي عبارة عن أنه النقد إنما هو فرع الإبرام وفرع الفتل في البعين وفرع استحكام الإبرام والفتل ومدرشو الأخيره للحمل، بيجي حينئذ شو النقد في المقام، وبدك تجيب المناسبة وأنه هم في استحكام، هذا الاستحكام حينئذ مش متوفر، عفوا هذا البر والفتل مش متوفر في مسألة المتيقن والمشكوك في البين، فبدك تجيب أقرب شيء حينئذ له له عملية الاستحكام، علاوة على أن الاستحكام في كلا الموردين يكون حينئذ صادق وموجود في البين. يعني بعبارة أخرى أن الإطلاق تام وشامل لكلتا الصورتين، الشك في البقاء نتيجة إحراز المقتضي والشك في المانع، أو الشك في البقاء مع الشك في المقتضي في البين، كلا التقديرين يصدق معه لا تنقض اليقين بالشك أبدا، تنقضه بيقين آخر أبدا. واضح؟ مش لا تنقلقين بالشك أبدا إذا كان كنت تحرز المقتضي وتشك في المانع. هذا تضييق حينئذ للواسع، وهذه المناسبة إذا حينئذ ما يعني هذه مناسبة لغوية في البيان، إذا ما اقتضت استظهارا وما شكرت لنا حينئذ ظهورا لا يمكن التعويل عليه. يعني مش تردد عندنا الأمر، لم يتردد لدينا الأمر بين أن يكون المنظور من لا تنقض اليقين بالشك إحراز المقتضي والشك في المانع أو لا، أو الشك في المقتضي، لحتى يعني تردد بين معنيين مجازيين أقربهما إلى الحقيقة ما يكون فيه استحكام، واللي فيه استحكام الذي يحرز فيه المقتضي والشك في المانع في المانع. لا لا، ليس الأمر كذا. في عندك إطلاق لا تنقض اليقين بالشك، وهذا الإطلاق يشمل كلا حالتي الشك، الشك في البقاء مع إحراز المقتضي والشك في المانع، أو الشك اللي هو الشك في أصل المقتضي حينئذ في البيان، كلاهما حينئذ لا تنقل يقيني بالشك أبدا، مش أبدا إذا كان تحرز المقتضي وتشك في وجود المانع. فرق ما بين المطلق إذا أو ثانيا لاحظ بالنسبة للناقض، الناقض مش عمل، مش مجرد رفع وإزالة، إنما في خصية وعناية بالنسبة للرفع والإزالة في باب النقد. مثلا على سبيل الفرض لو كان في عندنا هالكتاب مثلا موجود هون محطوط بالمه، امتو لم لزق بهالطاولة ولا شيء، حجر كتاب أي شيء، امتو من مكانه إلى مكان آخر، هل يقال نقضت الكتاب شيء؟ قطعا لا يقال، واضح. بس الحبل واضح بوقت اللي يبرم تلك الهيئة الاتصالية الحاصلة نتيجة البرم والفتل والاستحكام يقال حينئذ عنه بأنه نقض. بالنسبة للشبه واضح، الشبه يقال مثلا نقض، مرة بيقول رفع الشبه أو دفع الشبه، مرة بيقول شو مثلا نقض الشبه. هلا بحسب الاصطلاحات المتأخرة نقض الشبه لأنه يرد على هذه الشبه نقض وحل في البين، واضح بحسب. بس هي إذا جينا للاصطلاح اللغوي محض اللغوي بالنسبة إليها في المقام يقال حينئذ نقض الشبه. ما هو المنظور حينئذ والمقصود في المقام؟ نقول لاحظ، ليس مطلق رفع شيء وإزالة ذلك الشيء يعبر عنه بالنقد، بل في نوع من الشدة والقوة في البيان. يعني رفع الشيء حينئذ بأحد نحوين، إما أن يكون المرفوع مستحكم وأمر قوي جدا في البيان فبدك ترفعه فيصدق النقد حينئذ من قبيل أي شيء، بالنسبة للحبل وقت اللي برامت جيبت أربع مثلا أو دل من أساس الحبل وصارت تجدل فيهن وتبرم وتشدوا إلى آخره فيصدق حينئذ أنه صار أمرا مستحكم. يعني في عندك برم وفتل يعقبه هيئة اتصالية مستحكمة في البين، تجي أنت بدك تزيل وترفع تلك الهيئة الاتصالية والهيئة الاجتماعية المستحكمة والمجدودة حينئذ في البين، يعني أن يكون أمرا مستحكما بشدة في البين فترفعه فيصدق حينئذ النقض. وقد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون حينئذ في نفس النقض وفي نفس الرفع يكون في شدة وفي قوة حينئذ في البين، مثل بالنسبة مثلا للشبهة، الشبهة يمكن لا تكون أمر مستحكم، قد لا تكون أمر مستحكم في أذهان الأحادي حينئذ في البين. يعني مش مثل شبهة ابن قيبة مثلا أو مثل بعض الشبهات التوحيدية ونشوء إلى آخره، واضح. مع ذلك يصدق بأنك شو نقضت تلك الشبه، نقضت بأي معنى؟ أن يكون في رفعها قوة وفي رفعها شدة حينئذ في البحث. فدائما قلبت في باب النقض لابد وأن يكون حتى يصدق النقض أن يكون هنالك شدة، إما في المرفوع بأن يكون مستحكما أو في نفس الرفع بأن يكون رفعا مثلا تاما حينئذ في البحث. وقد لمناسبة أنه يستعمل النقد للإشارة إلى فظاعة حينئذ شو الشيء وشناعة حينئذ ذلك الشيء في البين، واضح. وهذا الشيء يمكن أن يحمل كلتا حينئذ المناسبتين والخصوصيتين في البين، يعني من جهة إزالة لشيء مستحكم، وهذه الإزالة إزالة حينئذ تامة ونقد حينئذ تام ونقد شديد ونقد قوي في البين. ومقامنا حينئذ من هذا القبيل، يعني أن هذا الأمر الذي كان حينئذ المتيقن في أبعه بمعزل أن يكون في إحراز للمقتضي والشك في المانع أو لا في شك حتى بالنسبة للمقتضي في البيع، رفع اليد عن هذا المتيقن أو عن هذا اليقين حينئذ بالشك يكون نقض. يعني أنت أتيت بأمر فظيع وأمر حينئذ شو شنيع جدا حينئذ في البيع. واللي بيعزز هذا المعنى ما سوف نشير له من أن النقد حقيقتان، أنه بالمقدمة الأولى شو عم يقول الشيخ الأنصاري أن النقد حقيقتان مش أسند إلى اليقين وإنما أسند إلى المتيقن، ظاهره إلى اليقين بس بحسب الواقع إلى شو إلى المتيقن. سوف يأتي أنه حقيقتان النقد أسند إلى اليقين، وهذه النقطة اللي بدنا نشير لها على ما سوف يأتي، وهو أنه الإمام عليه السلام عبر باليقين وما عبر بالعلم. واضح؟ ليش عبر باليقين ولم يعبر بالعلم؟ لأنه العلم ما عنده إلا حالة إراءة وكشف وحكاية حينئذ الواقع، أما اليقين لا، في شيء أزيد حينئذ شوي من ذلك لا يكون موجودا بالنسبة لي العلم. يعني مرة أعلم ومرة أتيقن في البين، الفارق بينهما بالعلم هذه حالة الكشف والإراءة وانتهي، أما بالنسبة لليقين هذه حالة الثبات والاستقرار وعدم التذبذب التي تحصل له نتيجة انكشاف الواقع واطلاعه على الواقع و رؤيتي حينئذ للواقع في البين. تجي أنت بدك حينئذ تنقضها بشو بشك. واضح؟ هيدي اللي بتعطي عملية الشناعة والفظاعة في عملية الرفع، فيصدق حينئذ النقد في البين. لذا عبر بالنقد ما عبر بالرفع، وعبر باليقين ما عبر حينئذ بشو بالعلم. لو كان علم يكون قال رفع اليد عن العلم ببعض أثاره وبعض مراتبه في البين، بس عبر بشو باليقين بدل التعبير بالعلم وبالنقد بدل حينئذ كلمة الرفع. كل ذلك تأكيدا على هذه الخصية التي تجتمع فيها كلتا النقطتين، نقطة الشدة في المرفوع كونه مستحكم لذا جاء التعبير باليقين مش بالعلم في البين، ومش بحاجة إلى أن يكون مسندا إلى المتيقن كما سوف يأتي، هذا أول. وثانيا النقطة الثانية اللي هي عبارة عن أن يكون في هذا الرفع حينئذ قوة وشدة، وفيه هذه حينئذ الفظاعة والشناعة، أنك ترفع اليد عن اليقين حينئذ بمجرد هذا اليقين اللي هو أمر مستحكم ولا تذبذب حينئذ فيه، ترفع عنه اليد بمجرد حينئذ الشك، هذا اللي يكون فيه هذه المناسبة الصحيحة. وأزل من هذا حينئذ لا نقول. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى بيننا وبين الشيخ الأنصاري الإطلاق الموجود في روايات لا تنقض اليقين بالشك أبدا، مش عبيه لا تنقض اليقين بالشك أبدا إذا أحرزت المقتضي وشككت في المال، لا تنقض اليقين، يعني شيء فظيع وشنيع أن تأتي وترفع اليد عن اليقين بمجرد حينئذ هذا اللي هو أمر فيه ثبات وفيه تجي بترفع اليد عنه بمجرد حينئذ الشك في البقاء، مهما كان منشأ الشك في البقاء، الشك في وجود المانع مع إحراز المقتضي أو لا، الشك في أصل حينئذ المقتضي في البين. على كل حال لا تنقض اليقين بالشك أبدا وإنما تنقضه بيقين آخر. هذا ما يرتبط بالنسبة للمقدمة الثانية، وهو مسألة أن النقد الحقيقي غير متأتي في البين، فقطع عنه نقد مجازي، وفي عندك مجازين بدك تأخذ بأقرب حينئذ المجازات إلى الحقيقة اللي هي إحراز المقتضي والشك في المانع. لا، هذا كل الأمر لا يرجع لي محصلا كما أسلفنا. المطلب الثاني ما يرتبط بالمقدمة الثانية الأولى، وهو أن اليقين أن النقد بحسب ظاهري أسند اليقين، بس واقعا هو حينئذ المنظور المقصود فيه المتيقن بدليل. بيرجع إلى أحد أربع أدلة، كان هلا كلمة فحلهم لا، كان المتميز فيهم صاحب الكفاية رحمة الله عليه، ذكر وجهين في المقام وذكر الميرزا وجه ثالث وجه رابع أيضا، نجيكم في أحسن ما لا عندنا لا شغل ولا عامل نحكيهم إن شاء الله ومنخلص إن شاء الله بين بكرة وبعد بكرة إذا المطلع.